الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 9 من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب من طلب الولد للجهاد، يعني يتزوج أو يتسرى ويتمنى الولد من أجل أن يكون صالحا مجاهدا عالما مصليا صائما، هذا له أجر عظيم ويؤجر الإنسان على نيته. قال: وقال الليث وهو ابن سعد، هذا يسمى معلق، فالحديث قال الحافظ صلى أبو نعيم من طريق يحيى بن بكير عن الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز، ما اسمه أو ما لقبه؟ الأعرج. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليل على 100 امرأة أو 99، في رواية 70، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر إلى هذه النية العظيمة وهذه القوة التي يمنح الله عز وجل أولياءه. وبهذا تكلم أهل الطب وغيرهم من أن الإنسان كلما كان عفيفا بعيدا عن إطلاق شهوته في الحرام كلما كان أقوى في هذا الباب. فقال له صاحبه، وفي رواية الملك عن الملك: قل إن شاء الله. فيه أهمية الاستثناء في الأمور المستقبلة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، يعني هذه النساء جميعا لم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بنصف غلام. والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لله حكمة، ولو شاء الله عز وجل لكانوا في ليلة ثانية، لكن لله حكمة. وفيه الاهتمام بباب التسمية وباب المشيئة، هذه أمور قد نغفل عنها حتى نحن في هذا الزمان مع قراءتنا لمثل هذه الأحاديث. تجد أحدهم يوم كذا وكذا أعمل كذا وكذا، قل إن شاء الله. إذا يعني وعدت بشيء قل إن شاء الله، قيده بالمشيئة، سواء يمين أو كان غير يمين. إن كان يمين لم يقع منك الحنث، وإن كان وعد لم يقع منك الخلف، لا سيما إذا كنت صادقا في الاستثناء. قال رحمه الله: باب الشجاعة في الحرب والجبن. الشجاعة ممدوحة والجبن مذموم. قال: بالسند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. سبحان الله، انظروا إلى هذه المكارم العظيمة، أشجع الناس على الإطلاق وأحسن الناس وأجود الناس، متميز بهذه الصفات العظيمة الجليلة التي منحه الله إياها، وهو القائل: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد فزع أهل المدينة ليلة من الليالي، إما سمعوا صوتا وظنوه العدو أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. ركب فرسا لا سرج له، وهذا لا يكون إلا من أقوى الشجعان ومن أشجع الناس، يركب فرس بدون سرج، لأن الفرس إن لم يكن فوقه سرج ربما أدى إلى سقوط الإنسان وإلى تعثره وإلى لحوق الضرر به، لا سيما مع شدة الجري. والنبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته وبسالته وعظيم شأنه في هذا الأمر ركب هذا الفرس وقال: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر، أي واسع الجري. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن دينار أبو حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، أي رجوعه من حنين، فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، يعني تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه العطاء، يسألونه أن يعطيهم مما أعطاه الله. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطى صفوان بن أمية 300 من الإبل، والأقرع بن حابس 100، وعيينة بن حصن 100، مرداس الأسلم 100، وربما أعطى الغنم بين الجبلين. فخطفت رداءه أو فخطفت رداءه فوقف، يعني بالشوك أخذ الرداء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، أي ردوا إلي ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم. في واد كثير العضاه، كثير الشجر الذي فيه الشوك. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أسوأ الصفات التي يتصف بها الإنسان البخل والكذب والجبن. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع أو جبن خالع. ربما بمجرد ما تقول له كذا وكذا ينخلع قلبه شدة الخوف والخور، وهكذا شح هالع يؤدي به إلى منع ما أوجب الله، ويؤدي به إلى النهي عن الإنفاق فيما شرع الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجدوني بخيلا لكرمه، ولا كذابا لصدقه، ولا جبانا لشجاعته. والمعلوم عند طلاب العلم أن الصفات المنفية لا سيما في حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على كمال الضد، لأن الكمال فيها في ضدها. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا جبانا. فاحذر أيها المسلم أن تتخلق بهذا الخلق، واعلم أن الأمر إلى الله، موتا وحياة وعزا، وما شيء يصيبك. فلن أقول لك تتهور، التهور لا يجوز، إياك أن تتهور في جميع شأنك، إياك أن تعتدي على غيرك، إياك أن تكون مسارعا إلى سفك الدماء أو إلى ضرب الناس أو إلى هتك الأعراض، لكن مع ذلك كن متمسكا بالكتاب والسنة، وإياك أن تكون جبانا، لأن الشيطان يخوفك، لا سيما أنت أيها الداعي إلى الله، يخوفك: لا تتكلم في كذا سيغضب الناس، لا تنشر كذا سيزعل عليك الناس، وهكذا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا الكذب، الكذب مذموم ممن صدر، فكيف إذا صدر من طالب العلم الذي هو معروف عند الناس بحفظ القرآن وحفظ كثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدوا عليه كذبة ربما هدموا كثير من الحق الذي جاء به. فتحرز لنفسك، فتحرز لنفسك، ولا تتكلم إلا بالواقع. ونسأل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة إليه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ولا أسوأ والله من هذه الصفات الثلاث كما قلت لكم. يأتيك الرجل وهو يؤمل فيك الخير، يأتيك الضيف وهو يؤمل فيك الخير، يأتيك المحتاج وهو يأمل فيك الخير لا سيما إذا كنت مستطيعا ثم يجدك بخيلا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الأمر الثاني، الناس يؤملون فيك الصدق ثم تكون كذابا، أعوذ بالله. الأمر الثالث، من سلك هذا المسلك في الغالب أنه يكون شجاعا لا سيما العلماء، وإلا لو لم يتميزوا بهذه الصفة ضاع العلم، ضاع العلم، لا سيما في هذا الزمن المتأخر أكثر الناس على غير الطريق إلا من رحم الله. فإذا لم تتكلم بالحق ضاع الحق. وإذا كنت خوافا لا تخطب جمعة ولا ستؤلف ولا ستدرس ولا ستذهب دعوة ولا شيء، والناس يخوفون في كثير من المسائل. إلا أن يكون حالنا مثل جماعة التبليغ، يعني ما نتكلم في أمراض الأمة ولا نتكلم في السياسيات ولا نتكلم في الخلافيات، مثل هذا قد لا يتعرض لك أحد من الناس، لكن يتعين عليك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، باذلا للنصيحة بطرقها الشرعية، رضي من رضي وسخط من سخط. قال: باب ما يتعوذ من الجبن. يضاف إلى ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن لسوء هذا الخلق. وما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من الأخلاق إلا لسوءها. اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة والقسوة والكفر والفقر والجبن والهرم، وأن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من العجز والكسل، وغير ذلك مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من سفاسف الأخلاق، إما على الإجمال وإما على التفصيل. فعلينا أن نعود أنفسنا مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. قال الله عز وجل في وصف نبيه: إنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. قال عبد الله بن عمرو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهكذا أصحابه صاروا على هذا المسلك وعلى هذا السير، فرفعهم الله عز وجل وأعلى قدرهم. وهكذا أهل السنة في كل زمن وحين، مع قصور في آحادنا، عندنا قصور الله به عليم، قصور في كثير من أبواب الدين، لكن في الجملة أهل السنة هم خيرة الناس، هم خير الناس للناس، يدعون الناس إلى توحيد الله وهو أحسن الأخلاق، يدعون الناس إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أحسن الأخلاق، يدعون الناس إلى الصدق والأمانة والورع والعفة وإلى غير ذلك. فلا نشوه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقصورنا. أنت على ثغر أيها السني، أنت على ثغر، لا تقل أنا صغير أو كبير، طالب العلم على ثغر، ربما بتصرف منك تؤدي إلى ضرر على نفسك، على الدعوة، على أهل الاستقامة، على تشويه السنة، وربما بتصرف آخر بغض طرف، بحسن حديث، بكرم وجود، ببعد عن سفاسف الأمور، تكون داعيا إلى السنة. وكم من إنسان يأتي إلينا ويظن فينا الخير، فإذا رأى منك فعلا قبيحا استهجنه وسخر منك، مع أنه هو يتعاطى هذا الفعل، لكن يستهجن هذا الفعل منك. وأيضا بعض الأمور ينبغي أن نتفطن لها. جاء عن الأنصاري الذي هو الهروي رحمه الله أنه دخل على الخليفة فأعد له ثوبا من حرير ليلبسه بعد أن اتسخت ثيابه، فوقع في نفسه ألا يلبس هذا الثوب، فقال له الأمير: والله لقد وقع في نفسي أنك لن تلبسه، أنك لن تلبسه. قال: فقلت في نفسي كيف لو لبسته، لسقطت من عينه وأيضا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن ينتبه حتى ولو جاء إليك العام يطلب منك أمرا مخالفا أو يدلك على أمر مخالف، هو في كنانة قلبه على أنك لا تفعل هذا وأنك لن تستجيب لهذا، فإذا استجبت له سقطت من عينه وربما ضحك عليك، والله المستعان. قال رحمه الله: باب ما يتعوذ من الجبن. وبالسند المتصل حدثنا أبو موسى بن إسماعيل. ما كنيته؟ ما كنيته؟ أبو سلمة التبوذكي. قال حدثنا أبو عوانة. ما اسمه؟ والله. قال حدثنا عبد الملك بن عمير، سمعت عمرو بن ميمون الأودي. من شيخه الذي لازمه كثيرا وأحبه كثيرا؟ من يقول؟ جزاك الله خيرا. من يجيب؟ معاذ بن جبل. قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يؤذن فآليت على نفسي ألا أفارقه، وما فارقه إلا بعد الموت. قال له: صنيع عند من أطلب العلم. فدله عند من يطلب العلم وذهب. قال: كان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت بها به مصعبا فصدقه. يعني عبد الملك بن عمير يحدث مصعب بن سعد بحديث عمرو بن ميمون فصدقه. فمثل هذا الحديث احفظوه، وحفظوا به الأبناء، حفظوا به الزوجات، حفظوا به الجميع. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد. قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان. قال سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. الشاهد التعوذ من الجبن. قال رحمه الله: باب من حدث بمشاهده في الحروب، يعني إن لم يكن على سبيل التبجح وعلى سبيل المراءة والتسميع لا حرج، قد يحدث الإنسان ببعض شأنه، وإنما المذموم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، فهذا عمل قلبي لم يطلع عليه الناس، أنت وقلبك، أنت وقلبك في هذا. على الإنسان أن يخلص ما بينه وبين الله، وإن تكلم بشيء من شأنه لا يضر. قاله أبو عثمان عن سعد أي النهدي عن سعد أي ابن أبي وقاص، وأشار بذلك إلى ما يأتي موصولا: إني أول من رمى بسهم في سبيل الله. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن محمد بن يوسف وهو الكندي سبط للسائب المذكور عن السائب بن يزيد قال رضي الله عنه قال: صاحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود. ما اسم أبيه عندك يا محمد؟ ما اسم أبيه؟ عمرو. المقداد بن الأسود اسم أبيه عمرو، والأسود زوج أمه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، وما كان منه من البلاء الحسن في ذلك اليوم، حيث دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يبق معه أحد إلا 9 من الأنصار كلهم ماتوا، ثم بقي طلحة، وكان يقول: يا رسول الله نحري دون نحرك. وحين قطعت إصبعه قال: حس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعت حتى لا ترى، لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة إلى غير ذلك. قال رحمه الله: باب وجوب النفير أي في سبيل الله، والنفير مفارقة المكان الذي أنت فيه الجهاد وغيره، وما يجب من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والنية الصادقة، لأن الذين يقاتلون كثير، لكن الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل هو الممدوح. فقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قد فهم بعض الصحابة أن الأمر العموم، فالخفيف الذي يعني هو ونفسه، والثقيل الذي ربما معه أبناء، والخفيف المتجهز، والثقيل الذي ليس بمتجهز، إلى غير ذلك. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم، أي النفر في سبيل الله، إن كنتم تعلمون بفضيلة الجهاد. لو كان عرضا قريبا، لو كان الدنيا قريبة من المنافقين وغيرهم، وسفرا قاصدا، يعني سفر لشيء تحصله، لاتبعوه. ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك، وسيحلفون بالله، سيحلفون بالله كذبا أنهم لو استطاعوا الخروج لخرجوا، وهم يكذبون في ذلك. الآية وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله: على كل شيء قدير. فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. فعلى الإنسان أن يخلص مع الله، وأن يستجيب لأمر الله، وإلا أبدله الله عز وجل بغيره ثم لم يكن مثله. يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين. ويقال واحد الثبات ثبه، يذكر هذا صيغة التمريض. وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه بهذا: أيخرجوا سرية بعد سرية، انفروا جميعا أي مجتمعين. وزعم بعضهم أنها ناسخة لقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، والتحقيق أن لا نسخ، بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام وإلى الحاجة إلى ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة أتم من مثل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، أي للخروج في سبيل الله. قال الطيبي: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان، إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب النية الصالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استدعاكم الإمام إلى الجهاد في سبيل الله فاستجيبوا لدعوته. قال النووي رحمه الله: يريد أن الخير الذي انقطع من قطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة، وإذا أمركم الإمام بالخروج للجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. وقال الطيبي قوله: لكن جهاد معطوف على محل مدخول لا هجرة، أي الهجرة من الوطن، إما للفرار من الكفار أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك كطلب العلم، فانقطعت الأولى وبقي الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما. بل إذا استنفرتم فانفروا، قلت: أليس الأمر في انقطاع الهجرة من الفرار من الكفار على ما قال؟ وقد تقدم تحرير ذلك. وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلا هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. وفي الحديث بشارة بأن مكة تبقى دار إسلام أبدا، وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، تعين الخروج في الغزو على من عينه الإمام، وأن الأعمال تعتبر بالنيات. قال ابن أبي جمرة: ما محصله؟ إن هذا الحديث يمكن تنزيله على أحوال السالك، لأنه أولا يؤمر بهجرة مألوفه حتى يحصل له الفتح، يعني اترك العوائد التي اعتدتها حتى يحصل لك فتح القلب، فتح الخير، فتح العلم. فإذا لم يحصل له أمر بالجهاد وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.